الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: ميراث أهل الملل. هذا الباب في ذكر ما ورد من الأحاديث والآثار في ميراث المسلمين للكفار وميراث الكفار للمسلمين، وما ورد من النفي في ذلك. قال مالك: عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين بن علي، عن عمر بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر. هذا السند فيه علي بن حسين بن علي، وقد ترجم له أبو عمر هنا فقال: هو علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، ويكنى أبا الحسن، وهو علي الأصغر. هناك أخ له يقال له علي الأكبر، وهذا علي الأصغر، وكل منهما علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. علي الأكبر قتل مع والده الحسين بن علي في كربلاء، وكان علي الأصغر أيضا مع والده في وقعة كربلاء، ولكنه لم يدركه الأجل ولم يقتل مع من قتل مع والده في وقعة كربلاء. قال أبو عمر: روى أهل العلم بالأخبار والسير أنه كان يومئذ مريضا مضطجعا على فراش، فلما قتل الحسين قال شمر بن ذي الجوشان: اقتلوا هذا. فقال له رجل من أصحابه: سبحان الله، أتقتل حدثا مريضا لم يقاتل؟ هذا كان صغير السن وكان أيضا على فراش المرض. وجاء عمر بن سعد، وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص ممن اشترك في هذه الكارثة رحمه الله. كان رجل من المغاربة يدرس في الحرم المكي صحيح البخاري، وكان عنده نزعة تصوف والتشيع، فمر في صحيح البخاري بحديث، وكان يدرس صحيح البخاري في الحرم، ولعلك أن تطول بك الحياة. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: ولعل تطول بك الحياة فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. جاء هذا الحديث فقال: هذا الحديث يشير إلى كارثة كربلاء. كيف؟ قال: لأن سعدا ممن ضر به آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: لأن عمر بن سعد اشترك في من قتل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقعة كربلاء. فقالوا له: ما ذنب سعد بن أبي وقاص فيما فعله ابنه عمر بن سعد؟ هذا شخص آخر لا علاقة له بما فعل، ولا تزير وازرة وزر أخرى. ولكن هكذا البدع تعمي الناس وتصم. فقال عمر بن سعد: لا تعرضوا لهؤلاء النسوة ولا لهذا المريض. فانتفع به علي بن الحسين. قال: فلما أدخلت على ابن زياد قال: ما اسمك؟ قلت: علي بن حسين. قال: أولم يقتل الله عليا؟ بلغه أنه قتل علي بن حسين، فقال: ألم يقتل الله عليا؟ أأنت حي بعد؟ قال كان لي أخ يقال له علي أكبر مني قتله الناس. هذا يريد زياد بن سعد أن يحمل قتل الناس لهؤلاء الأبرياء، يريد أن يحملهم على الله، فقال بل الله قتله. انظروا هذا القبح وهذا الفجور، قتله الله. قلت الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا جواب فيه لطف والليونة، ما واجهه وما قال أنت تكذب، بل هؤلاء الفجر هم الذين قتلوا، ولكن قال كل أحد ممن يموت فإن الله يقبض روحه، فأمر بقتله. فصاحت زينب ابنة علي يا ابن زياد حسبك من دمائنا، أسألك بالله إن قتلته إلا قتلتني معه، حسبك ما أرقت من دمائنا، فإن أردت أن تقتل هذا والدي فاقتلني معه، استحيا وتعالى. طيب، هذا الحديث فيه مشكلة إسنادية عن علي بن حسين بن علي عن عمر بن عثمان بن عفان. هنا موضع معركة بين المحدثين، يقولون إن هذا الحديث رواه عمرو بن عثمان بن عفان ولم يروه عمر بن عثمان، وقد أخطأ الإمام مالك في هذا الاسم، فإن هذا الحديث رواه عمر بن عثمان ورواه عمرو بن عثمان، ولكن الناس رووا هذا الحديث عن عمرو بن عثمان وليس عن عمر بن عثمان، وقد خالف سائر من روى هذا الحديث من تلامذة ابن شهاب الزهري، فقالوا عن عمرو بن عثمان، وانفرد الإمام مالك فقال عن عمر بن عثمان. ولما راجعه بعض المحدثين منهم الإمام الشافعي ويحيى بن سعيد القطان وقالوا له يخالفك الناس، أنت تقول عمر بن عثمان والناس يقولون عمرو بن عثمان، فأرادوا أن ينبهوه، فقال أتراني لا أعرف عمر من عمرو، وأبى أن يرجع. وقال أهل الحديث إن الإمام مالك أخطأ في هذا الاسم، وأن الصحيح أن هذا الحديث من رواية عمرو بن عثمان بن عفان وليس عن عمر بن عثمان بن عفان. فإذن قالوا الحديث صحيح والسند فيه شذوذ، والقاعدة أن الإشكال في الأسانيد يؤثر في المطور، لكن أحيانا يحصل الإشكال في الإسناد ولا يؤثر في المطور. فالآن سواء قيل عن عمر أو عن عمرو فكل منهما ثقة من ولد عثمان بن عفان، وهذا الاختلاف على اسم هذا الراوي لا يؤثر في المتن ولا يؤثر في صحة الحديث، فالحديث صحيح والسند فيه شيء من الشذوذ. طيب، قالوا هذا الحديث تكملته لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لكن الإمام مالك اقتصر على هذه القطعة لا يرث المسلم الكافر، وقالوا ترك القطعة الأخرى وهي ولا الكافر المسلم، وأخذ من الحديث هذه القطعة، قالوا للتنبيه على السنة في ذلك، حيث علم أن بعض الصحابة وبعض التابعين يخالف هذا فيورث المسلم الكافر ولا يورث الكافر المسلم، ويقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ويستدل بهذا مع أن هذا حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لا علاقة له بمسألة الإرث. فقالوا إن لما مالك أورد هذه القطعة للدلالة على أن الصحيح أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم. وقال أبو عمر الحجة فيما تنازع فيه المسلمون كتاب الله، فإن لم يوجد فيه بيان ذلك فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر من نقل الأئمة الحفاظ الثقات، فكل من خالف ذلك محجوج به، والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم، اتباعا لهذا الحديث وأخذا به. إذن الحجة فيما إذا خالف الناس صحيح السنة فإن الحجة في السنة، ولا يقدح ذلك في علم ودين من خالف هذه السنة لضرب من الاجتهاد. طيب الحديث الذي بعده قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي. أبو طالب مات كافرا والعياذ بالله، وخلف علي بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وطالب بن أبي طالب هو الذي كني به، وقالوا كان علي قديم الإسلام وتأخر عقيل حيث أسلم في زمن الفتح، فلما مات أبو طالب ورثه عقيل وطالب، ورثه عقيل وطالب لأن طالبا مات كافرا والعياذ بالله، وعقيل لم يكن يومئذ مسلما، فورثه عقيل وطالب ولم يرثه علي لأنه كان مسلما ولا يرث المسلم الكافر. قال يعني قال علي بن الحسين فلذلك تركنا نصيبنا من الشأب لأجل أن المسلم لا يرث الكافر، فلما ترك أبو طالب شعب بن هاشم الحصة التي كانت له، وورث هذه الحصة من شعب بن هاشم عقيل وطالب، لم يرث شيئا من هذه الحصة علي، فلذلك يقول علي بن الحسين فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. أيوة جعفر كان مسلما أيضا، تأخر عقيل ومات طالب كافرا فورث عقيلا، وأما جعفر وعلي فكانا مسلمين يوم وفاة أبي طالب. يقول أما الشعب فهو شعب بني هاشم معروف في مكة ويقال له اليوم شعب بني عامر، والشعب هو المضيق بين الجبلين أو الأرض المنخفضة تحت الجبال، وهذا الشعب سكنه فيه بنو هاشم وبنو المطلب يوم حصلت المقاطعة الاقتصادية لبني هاشم وبني المطلب من سائر قريش، فلجأوا إلى هذا الشعب وسكنوا فيه فعرف بشعب بني هاشم. طيب قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفي. محمد بن الأشعث هو محمد بن الأشعث بن قيس الكندي اليماني، والده وهو الأشعث بن قيس كان في من ارتد في اليمن أيام أبي بكر رضي الله عنه، فقاتله والي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن وهو زياد بن اللبيد، ثم قبض على الأشعث بن قيس فكبله بالحديد وأرسله إلى أبي بكر في القصة المشهورة. فلما وصل إلى أبي بكر من عليه أبو بكر درءا لشيء من الفتن، من عليه أبو بكر وزيادة في الألفة والتقريب وسد أبواب الفتن، زوجه أخته أم فروة بنت أبي بكر، وهذه السياسة الراشدة من هذا الخليفة. ليست المسألة أن هذا قد ارتد فاقتله على طول، لا، زوجه أخته أم فروة بنت أبي بكر وأسلم وزوجه، ثم حسن إسلامه أخته أم فروة بنت أبي بكر، أخته من أبيه، هي أخته لأبيه، فانتهت الفتنة وأسلم الرجل وحسن إسلامه بعد أن أسلم طبعا. أن فمحمد بن الأشعث يقول كانت له عمة، وهؤلاء اليمانيون كان فيهم النصارى وكان فيهم اليهودية، كانت فيهم النصارى واليهودية، فمحمد بن الأشعث ليذكر أن عمة له يهودية يعني يمانية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها، من يرث هذه المرأة وهي أخت الأشعث بن قيس وهي بقيت في نصرانيتها أو في يهوديتها؟ فقال له عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها، يرثها أهل دينها ولا يرثه المسلمون. ثم أتى عثمان بن عفان، هذا محمد بن الأشعث يجمع الفتاوى، ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك، فقال له عثمان أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟ ما زال في ذهني تلك الفتوى التي أفتى بها الخليفة الراشد عمر وما نسيتها، وماذا تريد بعد فتوى عمر؟ يرثها أهل دينها كما قال عمر. الحديث الذي بعده قال مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم، قالوا إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز، توفي سنة 300، أن نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز، نصراني أعتقه عمر بن عبد العزيز فهلك، هذا النصراني هلك. قال إسماعيل فأمرني عندكم، فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت الماء، كان ولاؤه لعمر بن عبد العزيز لكنه لا يرث بهذا الولاء رجلا كافرا لأنه كان نصرانيا وهلك في نصرانيته، فإذا ما دام أنه لا يرثه عمر بالولاء ولا يوجد له قريب من أهل الدين يرثه، وضع ماله في بيت مال المسلمين، ورثه بيت المال للمسلمين. قال مالك عن الثقة عنده، هذا فيه إبهام، وأبو عمر الذي كان يتتبع أسانيد الموطأ يقول لا أعلم الثقة ها هنا من هو، لكن قال الإمام مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أبا عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب، هذه فتوى عمر. لو جاء ناس من العجم وهم مسلمون إلى بلاد العرب وبلاد المسلمين فادعى بعضهم قرابة لبعض فإن هذه الدعوة عند أمير المؤمنين عمر لا تؤثر في إثبات النصر إلا إذا وجد هؤلاء في ديار العرب فعرف أن هذا ولده هذا. أما إذا كان بعضهم قد ولد هناك وجاء وقال هذا أخي وهذا عمي وهذا ابن أخي وهذا ابن خالي وهكذا فإن هذه الدعوة لا تثبت ولا يورث بها. لكن قالوا إذا ثبت هذا النسب الذي يدعونه بعدول من المسلمين وأثبتوا هذا النسب فإن هذا يثبت ويثبت به الإرث. قال مالك وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في العرب فهو ولدها. لكن إذا كانت حاملا وجاءت إلى بلاد العرب وولدت في بلاد العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات. هيا يا شيخ عبد الله وترثه إن مات لا تنم حتى لا يفوت عليك إعراب هذه الكلمة. وترثه إن مات ميراثها. ما إعراب ميراثها هنا؟ يقول وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله عز وجل. عندنا وترثه قد أخذ مفعوله وترثه إن مات ميراثها. فمن يعرض مفعول ثاني. طيب ورث هل تتعدى إلى مفعولين؟ مات ميراثها. مات هذه لازمة لا تتعدى. كيف يقال مات ميراثها؟ اجتهد بعضهم وقال هذا بدل اشتمال من مفعول وترثه. ترثه يعني ترث ميراثها. ترثه أيوة في وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله عز وجل. وفي كتاب الله أنها ترث السدس أو السلم. طيب قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء. ولو كان يورث بالولاء لورث عمر ذلك الذي اعتقه وهو النصراني وهلك. ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه. لو وجد أحد وهو لا يرث لكن يستطيع لولا هذا المانع الذي قام به أن يحجب غيره هل يحجب غيره؟ لا. ما دام أنه لا يرث فإنه لا يحجب غيره أيضا. قال مالك وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. يعني كل من لا يرث بهذا المانع فإنه لا يحجب غيره أيضا فلا يرث ولا يحجب. من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك. من جهل أمره بالقتل أو بالهدم أو بالغرق وهذا هو المعروف بالغرق والهدم. لم يعرف أن بعضهم تقدم موته على الآخر فإذا لم يعلم أنهم ماتوا مرتبين فإن بعضهم لا يرث بعضا. قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل. كل من قتل يوم الجمل ممن يرث بعضهم بعضا فإن أهل العلم لم يورثوا بعضهم بعضا لعدم معرفة موتهم بالترتيب. ذكر هذا الزرقاني تعليقا خفيفا في وقعة الجمل. قال وقعة الجمل يوم الخميس. وما يوم الخميس؟ عاشر جماد الأولى سنة 36 أضيف إلى الجمل الذي ركبته عائشة في مصيرها إلى البصرة واسمه عسكر. الجمل نفسه يسمى بعسكر. اشتراه لها يعلى بن أمية الصحابي ب200 درهم على الصحيح. وخرجت مع طلحة والزبير في 3000 منهم 1000 من أهل المدينة ومكة تدعو الناس إلى طلب قتلة عثمان، لأن كثيرا منهم انضموا إلى عسكر علي من غير رضا منه، ما رضي أن ينضموا إليه، ولكنه خشي الفتنة لكثرتهم وتغلبهم وما يستطيع أن يميزهم ويقيم عليهم الحد، فتثور ثورة وفتنة في ذلك. فخرج علي إليهم فراسلوه في ذلك، فأبى أن يدفع إليهم إلا بعد قيام دعوة من ولي الدم بثبوت ذلك على من باشره بنفسه. وكان بينهم مقتلة عظيمة من ارتفاع الشمس إلى العصر، قتل فيها من أصحاب الجمل 8000 وقيل 17000، ومن أصحاب علي نحو 1000، وقطع على خطام الجمل. وقطع على خطام الجمل نحو من 80 كفا، كلما طلع كف ليأخذ خطام الجمل قطع هذا الكف حتى وصلت الأكف التي قطعت على خطام الجمل 80 كفا. صلى الله عليه وسلم. معظمهم من بني ضبة، كلما قطعت يد رجل أخذ الخطام آخر. يقول في ذلك، يقول قائلهم نحن بني ضبة. لماذا نسبنا بني ضبة؟ مخصوص. نحن بني ضبة أصحاب الجمل، ننازع الموت إذا الموت نزل، والموت أحلى عندنا من العسل. طيب، ويوم صفين وهو في العام الذي بعده بكسر الصاد والفاء الشديدة موضع قرب الرقة، والرقة الآن في البلاد السورية، موضع قرب الرقة بشاطئ الفرات، كانت به الوقعة العظمى بين علي ومعاوية غرة سفر سنة 37. إلى ما ذكره. ويوم الحرة، ما ذكر أنه حصلت وقعة في الحرة؟ لا، بلى ذكر. يقول ويوم الحرة وكانت بظاهر المدينة، كانت به الوقعة بين أهلها وبين عسكر يزيد بن معاوية وهو 27000 فارس و15000 راجل سنة 63 بسبب خلع أهل المدينة يزيد. كيف الفتن تبدأ؟ وولوا على قريش عبد الله بن مطيع، وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة، وأخرجوا عامل يزيد عثمان بن محمد من بين أظهرهم، فأباح مسلم بن عقبة أمير جيش يزيد المدينة 3 أيام. هذا الذي سموه مسرف بن عقبة. يقتلون ويأخذون النهب، ووقعوا على النساء حتى قيل حملت في تلك الأيام 1000 امرأة. إلى آخر ما ذكره. ويوم الحرة ثم كان يوم قديد. أيوة ما ذكر يوم قديد لكن ذكر اليفرني في غريب الموطأ يقول بقديد كانت وقعة الخارجي الذي يقال له طالب الحق مع أهل المدينة. كان هذا الخارجي غزا أهل المدينة فوقعت في هذا الموقع في قديد بين مكة والمدينة الوادي المعروف وقعة بين هذا الذي يطلب الحق وهو خارجي وبين أهل المدينة. فقالت المدنية يقول هنا يا ويلتا ويلالية أفنت قديد هجالية يعني قتل كثيرا فيها فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه إلا أن علم أن هذا كان قبل هذا ما ورث أحد. قال يحيى وسمعت مالكا يقول وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ولا شك عند أهل أحد من أهل العلم ببلدنا. قال مالك وكذلك العمل في كل متوارثين هلك بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه فإن أحدهما لا يرث الآخر. لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. قال يحيى وسمعت مالكا يقول ولا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك. مسألة الإرث تحتاج إلى إثبات وليست بالشك. ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي اعتقه أبوه. لو هلك الرجل ومولاه الذي اعتقه أبوه فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا. لما هلك هذا الرجل العربي ومولاه ويأتي بنو الرجل العربي ويقولون والدنا قد ورث مولاه يقول فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة. لا بد أن يأتوا بعلم أو بشهادة أن والدهم العربي قد ورث مولاه العجمي وأنه مات قبله فليس لهم ذلك أن يرثوه بغير علم ولا شهادة أنه مات قبله. هذا أيضا بدل من قوله ليس ذلك لهم ليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة ليس ذلك لهم أن يرثوه يعني ليس لهم أن يرثوه ها؟ أن يرثوه هذا بدل من اسم الإشارة والمعنى ليس ذلك لهم ليس لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة إنه مات قبله إلا أن يحضروا شهادة بأن هذا المولى قد مات قبل والدهم العربية وأن والدهم قد ورثه. بنو الرجل وأي لا العربي يقول بنو الرجل العربي هذا هو الصحيح والباقي تصحيح. قد مات قد ورثه أبونا فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة إنه مات قبله وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. لكن إذا لم يرث هؤلاء ولم يحضروا هذه الشهادة فإن المسألة ترجع إلى طبيعتها وأنه يرث هذا المتوفى المولى ورثته الأحياء. قال مالك ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم يموتان الأخوان للأب والأم يموتان، يعني يموت أخوان شقيقان ولأحدهما ولد، لأحد الشقيقين ولد والآخر لا ولد له، الثاني الشقيق الثاني لا ولد له، ولهما أخ لأبيهما، وهذان المتوفان الأخوان الشقيقان لهما أخ لأبيهما، فلا يعلم أيهما مات قبل، لكن لا يعلم هذان الشقيقان من مات أحد من مات قبل الآخر، لا يعلم ذلك. فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه، ميراث الذي لا ولد له يرثه أخوه لأبيه، يرثه أخوه لأبيه، وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء، وليس لبني أخيه الشقيق شيء، لأن الأخ للأب أقرب من أبناء الأخ الشقيق، فليس لهم شيء. قال يحيى قال مالك: ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها، العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها، فلا يعلم أيهما مات قبل، فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابن أخيه، لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا. إذا لم يعلم مات العم وابنة أخيه، فإذا لم يعلم من السابق بالموت العم أو ابنة الأخي، فلا يرث أحدهما الآخر. فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا، ولا يرث ابن الأخي من عمته شيئا. إذن المسألة لا بد أن تعلم من مات قبل الآخر، وأما إذا لم يعلم ذلك فكل من الأحياء يرث ميته. ميراث ولد الملعنة وولد الزنا: إذا لعن الرجل امرأته ونفى الولد منه، فما حكم إرث هذا المولود الذي لعن عليه؟ كذلك أيضا ولد الزنا: من يرث هذا المولود فيما لو ثبت له مال؟ قال مالك: أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل. إذن لا يثبت نسب ولد الملاعنة ولا ولد الزنا من جهة الأب، لكن أمه هي التي ترثه في كتاب الله، ترث السدس أو الثلث، وإخوته لأمها أيضا حقوقه، فيما إذا كان له إخوة من هذه الأم الفاجرة مثلا، فإن هؤلاء إخوة من الأم يرثون أيضا. طيب، فإذا ورثت الأم حقها وبنو الإخوة حقهم، يرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة. فإذا كانت هذه مولاة وبقي شيء من المال، فإنه يرث هذا المال مولاة هذه المرأة، يرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة. طيب، وإن كانت عربية ورثت حقها، طيب هذه ليست لها موالي بل هي عربية، يقول كيف الموالي؟ يطلق من الجهتين، الذي اعتق يقال له مولا والجمع موالي، والذي اعتق ايضا يقال له مولا وموالي، والموالي بين مسألة يعني تتعلق بالعتق. يقول: وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقه، وما كان أو وكان ما بقي للمسلمين في بيت مال المسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. مالك يقول: هذه فتوى عروة بن الزبير، وكذلك أيضا فتوى سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.